الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة قبل أن نبدأ يعني سرني في هذا الصباح وفي هذه الحلقة أن أجد يعني صغيرا في مقتبل العمر يلبس يعني لباس الصالحين ويجلس في الحلقة ويأتي مرة بعد مرة، وهذا حقيقة يستوجب علينا شكر مثل هذا الأب الحريص على ابنه، وتمنيا لهذا الابن بأن يجعله الله سبحانه وتعالى، ودعاء من أئمة دين الله سبحانه وتعالى هو ومن وأولادنا ممن ننصحهم وندعوهم إلى هذه الحلقة. لا يستغرب البعض وجود صغار في سن السادسة أو السابعة في الحلقة. كان عند سلفنا مجلس عند المحدثين اسمه مجلس الحضور، مجلس حضور يسجل للصغير، وأظن هذا المجلس فائدته أن يعود للصغير بدل ما يقسو قلبه كما نرى معظم الناس يذهبون لفرشهم وهي نصف ساعة أو 40، ما تعودوا. فلو وجدوا مثل الآباء الفضلاء الشرفاء يأتون بأبنائهم يكتبون لهم مجلس حضور، أنا أعلم أن البعض يفعل لكن الابن يذهب ينام وهذا، والموفق قليل أعلم، ولا ألوم الأب الآن، لكن من استطاع فليكتب لولده يا أخي مجلس حضور يأتي معه، لأن هذا كما يعوده على الصلاة يعود على مجالس العلم، كما ذكرنا بالأمس على العورات. يقول علامة الألباني بنتك إذا علمتها من السابعة إلى العاشرة تلبس قصير يعني تدخل على الرجال تسلم عليهم، ما تصير في الرابع عشر لقليلة حياء مع الرجال تمازعهم في الطريق، لأن تعودت تدخل على الرجال، تعودت على اللبس القصير. قال فسن التعويد للفتاة والفتى السابعة، استنبط العلامة الألباني ذلك من حديث الترمذي مروا أولادكم للصلاة ليش؟ للسبع. فقليل من النساء من يدرك ذلك، وأكثر ما ينتشر في الجهل كما ذكر الجوزي في مجتمع النساء، ليس كلهن لكن أكثرهن على بعد عن دراسة العلم، وربما يعطيها زوجها البث تنام عنه، وربما قليل من النساء من يدرك فائدة العلم وتقتدي بأم المؤمنين عائشة ونساء النبي في العناية بالعلم وروايته للناس. أكثر النساء يؤسفني أن العناية الأولى لهم إلا ما رحم الله كما ذكرنا بالدنيا وزخرفها وجمع حطامها والتنافس فيها، وهذا يؤخذهن عن طلب العلم ولا ينتجن رجال مثل البخاري وإمام أحمد حينئذ. فأم عطاء بن أبي رباح لما رأت ولدها أسودا أبخر الفم أسيل أو أسيل أفطسا مفلفل الرأس قالت يا بني على وضعك هذا لن يجالسك أحد فاطلب العلم، وقالت أنا أغزل لك الصوف أو كما ذكرت، فجيشت ولدها لطلب العلم. كما أعلم أمهات أخبرني أولادهن وقد توظف أولادهم إلى الآن في هذا السن، ولدها موظف تأمر ولدها تلك الفاضلة بالتلفون تتابعه، رحت الحلقة جيت، هذه الأم الذي يرجع لها أن تلحق بولدها إذا صار عالما أو إماما فيرجع لها مرتبة عليا في الجنة بسبب فضلها على ولدها وتقواها لربها على شك. وبمناسبة مجلس الحضور شيخنا العالم الجليل وصيل الله عباس والذي درسنا عنده مدرسنا من صحيح البخاري قال أنا لما جاء العلامة الألباني المحدث مكة أخذت الصبيان الصغار في سن الخامسة أو الرابعة أو الثالثة لا أذكر، قال أخذتهم لمجلس وحلقة الشيخ في مكة في نعم قال ليكتب لأولادي مجلس الحضور عند المحدثين. أي نعم. نعم الولد قد لا يكون مثل هذا الولد نابغ عاقل، فقد يكون على السادسة أو الثالثة ويبدأ يجري هنا وهناك. اتركه ولا تنهاره، خله يرتع ويلعب وينشف الحلقة حتى يحبها. المزي رحمه الله لما كان الولد يعني نادر الله يبارك مثلا ولد عاقل ساكن في الحلقة جالس يسمع إلى تنتهي، هذا فضل من الله سبحانه، لكن يجد ولد يروح هنا وربما مسك شماغ واحد من الجالسين عمره 3 سنين أو كذا، اتركه يترعرع، اتركه. المزي لما كان ينهروه اقعد يا ولد وينهروه الحلقة ينكر عليهم، يقول كذلك كنتم من قبل، دعوهم يعني يتعودوا ويحبوا الحلقة حتى ينشأوا فيها. فتنشئة الصغار على حضور حلقات العلم عمل صالح طيب مبارك، يعود الأولاد كما أنتم ولا تزالون ترون جمهور العامة إذا كان هناك حلقة لا يصبرون إلا على كلمة لمدة 4 دقائق بعد العشاء، لذلك كنا نحث إخواننا إذا بدأت كلمة العشاء ألا يخرجوا لكي لا يكونوا قدوة لهالمساكين، حتى 3-7 دقائق أو 4 دقائق يسمعونها يشوفون لهم قدوة يخرجون معهم، أن يثبتوا الطلبة ويسمعوا حتى العامة لا تأتيهم الغريزة اللي هي تعمل عملها اللي يسميش غريزة إيش علماء النفس قطيع، أو ما يرغم خاصة عليه سمت الطلبة في الصف الأول يشوف طالع ويطلع معه. فبالعكس كن قدوة حسنة للعامة واسمع الكلمة ثم امضي في سبيلك، وكذلك قدوة حسنة لأبنائك في البداية. إذا شفت من ولدك نفور قل رايح الحلقة يا ولدي، تصل سمعت الحلقة أصحابها الملائكة يلا السلام عليكم، يعني في البداية قد أقول لك لا تدعوه هو عمره 5 أو 6، لكن بين له الفضل وأنك رايح الحلقة تكون قدوة، القدوة ترى قوية في المتابعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذبحوا وحلقوا في حادثة الحديبية من غمهم، لأنهم يريدون البيت، والبيت مغناطيس القلوب كما يقول ابن القيم، بيت محبوب في النفس تعرفون. انظر كم يعني بعض الناس جاي يسجل الآن في الإجراءات الاحترازية لقي نفسه موعده يمكن بعد 3 شهور، أما انكبت على البيت أول ما فتحوا المجال، لأن الله جعل فيه أفئدة تهوي إليه، خلاص استجاب الله الدعاء. معظم الناس قلوبهم تهوي للكعبة للبيت، ما في فائدة مهما كرهت البيت من زحمة وما زحمة، يبيجون الناس يبيجون لمحبتهم لهذا البيت. كيف لو كانوا الصحابة؟ شوف الآن بعض من أسرف على نفسه أول ما جيت وشوش تقول لعمره عمره يلا نروح وكذا، يحس بنشوة بيت مغناطيس وهو مقصر في دينه. كيف الصحابة حجبوهم الكفار؟ قال ما في عمر السنة، الله المستعان، قاعدوا كذا ينتظرون لعله في ناسخ ينزل مغمومين. قال نبي حلقوا وانحروا خلاص ارجع مدينة، يعني ما حد استجاب، والله كلهم ما حد قام واستجاب من محبتهم في البيت ومحبتهم. قيل أن ينزل شيء ينسخ الأول، منتظرين كذا يقول لا 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 ينزل شوي. فقالت أم سلمة ودخل عليها النبي مغاضب، قالت ما لك يا رسول الله؟ شوف كيف هذا اللي يقول في الزواج ما يختار، يقول لك إلا أبي وحدة صغيرة جميلة. شوف الآن تزوجها النبي عمره 55 سنة أم سلمة، ما كان يتزوج شهوانيا النبي كما يقول الكفار، يقول 9 نساء إذن هو شهواني، كذبوا وسخروا وما يسخرون إلا بأنفسهم. فانظر تزوجها ذات عيال عمرها 55 وش يبتغي. انظر كيف رجحت له بفضل ما أعطاه الله من عقل، قال اخرج أنت يا رسول الله واذبح حلق، أشارت على الرسول والرسول قبل، شدل على أنه أوتيت عقل. وفعلا خرج حلق وتغير ميزان يعني مثل يشبه ميزان وتاريخ دولي يعني على مر العصور، انه الجيش الصحابة ما ذهب إلا بعد فضل الله ثم مشورة هذه المرأة. فالإنسان عند اختيار امرأته لا يكون شهوانيا، يختار المرأة العاقلة وإن كبرت في السن ليستفيد من صلاحها وعلمها وعقلها وتعينه على قيام الليل، وإذا بها صارت له في الجنة أيام قصيرة يفتح عينه بالجنة، وإذا بها رجعت سن 33 ما في الدنيا كلها التي مضت عليه أجمل من حوريته التي قال الله فيها إن أنشأناهن إيش إن شاء فجعلناهن أبكارا، مع الماضي الأبيض مع الأياد البيضاء نفلتها معه من قيام الليل حتى ترقى الفردوس بها بفضل المرأة، أعطته سواك وجنبه قالت لا تنسى تستاق قبل تقوم، أعطته رقته إلين صار، وإن كان ثابت من شهوتها كان ضعيفا لكن آخرتها كانت كبيرة. فحينئذ كما يقال أم مدرسة إذا ذاتها أعتد شعبا طيب العراقي. فالمقصود أن النبي بالقدوة اقتدى به الصحابة وكاد يقتل بعض بعض من الغم وهم يحلقون رؤوس بعض. فأنت هكذا يا أبنائي، أنا رايح للدرس، تعرف إيش معنى الدرس؟ ترى ملائكة تحف، تعرف إيش معنى ملائكة؟ خلق نورانيون لا يصل الله ما أمرهم، يحضرون مجالس العلم، وإذا خرجنا راح ننشرح وبيجيكم ترى مشروح الصدر، لأن من حضر حلقة علم يكفر سيئاته وتبدل سيئاته حسنات في يوم وبركة، هذا كفرة الذنوب يجي له الرزق ويجي له الخير ويجي له نعم، لأن بدأ بتكفير الذنوب إلى آخره. ثم يروح الدرس يوم بعد يوم يقول ليش رأيك يا ولدي تمشي معي، تمشي معي اليوم، وهكذا يدعو أولاده حلقة. بل أنا جاءني خبر أن البعض من يعني من نبوغ في ابنه أو هداية سبحان الله، أن الأب إذا تكاسل ابنه قال هيا قم لين غسك الشيطان يا والدي، قم معنا الدرس على سن صغير، سبحان الله العظيم. فهذا فضل من الله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. لا يصلح الإنسان يعني مثلا ليش ابن هذا كذا وابني ما كان كذا. طيب ابن نوح، ابن نوح أبوه قديش وعظه سبحان الله، في الآخر في آخر لحظة يقول اركب معنا، من عقوقه في أبيه وكراهته يقول ما أركب معك، أروح جبل ولا أروح معك، يا الله لا أخل واحد في السيل أعدى أعدائك في العمل عندك أو في الحي فتح لك الباب قال يلا اطلع 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 تبقاك تقفز معه وظل ربما كراهتك له، لكن على الأقل تقفز. بلغ بولد نوح من الكراهة أنه يشوف الموج الجبال، شوف استئصال الكفر فيه والعقوق لأبيه، يقول لا ما أركب معك أو إلى جبل ولا أركب معك، عاق سبحان الله. وش استفاد من العقوق؟ فهذا يدل أن لا يعير الأب بابنه. قال طيب هذا أبوه ما نشوف أولاده في الدرس، طيب هو الأب قصر؟ لا تحط احتمال أن الأب قصر، أحسن الظن في أخيك، ولكن الولد إيش مثلا. لكن هل أنت قمت مقام نوع في أولادك؟ هذا السؤال، هل أنت وعظت تكلمت؟ لا تقول مثل بعض الناس يصادرون بالكلام المزيف، تقول لا مجالس حضور والابن يحضر وكذا وكذا، قال أنا شو ولد نوح إيه ولد نوح، لكن أنت فعلت مع ابنك مثل ما فعل نوح مع ابنه، كم وعظه كم نصحه، ما أهمل وسمع كلام زوجته صغير صغير خليه وانساق ورا زوجته، لا قام فيه مقام يشبه مقام نوح يا ولدي وكذا، لكن ولد أبى إلا الكسل وأبى إلا الشروط خلاص، سويت اللي عليك. لكن هل سويت اللي عليك وعملت في قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ولدك الصغير إذا نشأته في الحلقة يحبها ويعتدل على ذلك كبير. ولذلك أنا أرى منقبة لإنسان عمره الآن 62 أو 57 أو كذا ونشوفه معنا في حلقة العلم وهو صغير ما حضر، لأن مجاهدة نفسه في شيء ما تعود عليه يعتبر خير كبير في نفسه، أنه تو الآن بدأ يحضر، هذا خير كبير، خير كبير في نفسه، لأن النفس على ما تعودت. فكونه ما تعود من صغره ويحضر الآن معنا وبدأ الحضور، إذن 62 57 أو هذه الأعمار متأخرة شوي، هذا في خير في عظيم أنه يخالف عادته، فشيء كبير في نفسه من الخير جعله يكسر هذه العادة من الضيق في الشيء اللي ما تعود الإنسان، كان يجلس نص ساعة يتلقى العلم في المسجد أو كذا ما تعود، لكن من الخير الذي سمعه حضر. ويذكر، نختم مقدمتنا حتى نقرأ، أن الزهري حضر حلقته، بدأ يحضر رجل ابن 90 سنة، توفي ابن 130، يعني كم سنة حضر عند الزهري؟ 40 سنة، بدأت من 90 سنة. وذلك قيل الحسن البصري رحمه الله، قيل لابن سيرين: أيحسن بالرجل يطلب العلم ابن 80؟ ابن 80 بدأ يحضر معنا مثلا. قال: إذا كان يحسن به أن يعيش. وآخر قال: لأن يموت وهو في عز العلم خير من أن يجي وفاته وهو في ذل الجهل والإعراض عن العلم. صح ولا لا؟ يموت وهو ماشي في سير العلم، فيعطيه الله ربما بنيته عالي الجنات. أه؟ ما تترك بعملك، تترك بنيتك، هو نفسه بالحضور أنه يتقدم ويتقدم، توفي فلعل الله يعطيه مكان طيب بالجنة، خير من أن يموت وهو معرض عن العلم، يتيه وفاته كالبعير على فراشه وهو ما كان يطلب علم، وكان مثل هذا الوقت يعرف بأنه يخرج المسجد ولا يطلب علم، توفي في هذا الوقت مثله مثل ما أقبل على العلم كل يوم، وجلس يسمع واستفاد وأنار طريق غيره، إذا سمع فائدة في الدرس نقلها لزوجته، نقلها ولده، يستويان هذا؟ والله ما يستويان، ما يستويان. وفي الجنة سترى الناس يرون المنازل بينهم كما ترون الكوكب الدر، هو في حي واحد ساكنين، ويشوف إن مكنه الله صاحبه فوق يقول: أذكر هذا، إيه هذا كان يجلس في الحلقة وانت تروح تنام، ويعمل بما سمع في كتاب التفسير مسند أحمد بداود، ويسوي يده مثل ما سمع في الدرس، يحط وين حط النبي يده يحطها، يشتاك إذا قام، كل ما يسمع سنة في الدرس يعمل بها. شفت وين الآن؟ وانت يا صاحب الفراش وين رحت؟ يلا خليه ينفعك فراشك، خليه ينفعك فراشك، خليه ينفعك سوالفك مع الزوجة والقهوة والتمر قبل الدوام تترك العلم، خليه تنفعك الآن. فاحذروا من الكسل، واحذروا من الإعراض عن الأولاد بتربيتهم، من نعومة أطفالهم أصحابهم الحلقة، استعصى عليك معذور بالأساليب الطيبة، إلى المسكين هذا في ذمتك وأمانتك يتعود على حلقات، كن أنسى بدخول الجنة لأنك عودت على الحضور. نعم، ولك طريقتك فيه، كما الطريقة اللي خليته يروح فيها المدرسة لك طريقتك أن تجيب الحلقة، ما يستعصى عليك شيء. نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى. نكمل قراءة بعد هذه الفائدة في مجالس الحضور الأطفال. ثم القاتل العمد أحكام في الدنيا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: والذي عليه جمهور السلف من الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل.
طيب وش سويته بالواجب؟ أعطيكم فرصة المتى، أعطيكم فرصة المتى، واجب جيبوا لي السند وترجمة رجاله وهو الناسخ لهذا، ومن العلماء حكم عليه بأنه صحيح ينسخ كلام ابن عباس. لا بأس، نعطيكم فرصة، خله فرصة، بس تذاكروا فيما بينكم أن هذا مطلب وواجب، نعطيكم فرصة لصبيحة السبت القادم، إذا جاءت الجمعة وبتتم فأصبحتم السبت أعطونا أن تكون عندكم فرصة في الإجازة في البحث، سواء هذه المكتبة والمكتب الملك عبد العزيز في الجامعة، تعودوا الكتب رب بحث أعطيكم إياه وتروحون، ينقلكم كما نقل العلامة الألباني سبحانه إلى أن صار محدثا. أقسم بالله، مر العلامة الألباني مر بشارع، شوف كيف قصته، وشاف بسطة، شاف بسطة الشيخ، الله أعطاه ذكاء وكذا، كان مو بحث طبعا موهبة نفسه، حتى اقترب من العلم والبحث، الله أعطاه سبحانه وتعالى لا شك، وهبه سبحانه، فشاف بسطة فيها كتاب لنقد، نقد كتاب اللي اسمه هذا الكتاب حق الغزالي إحياء علوم الدين العراقي،
المغني
عن حمل الأسفار. المهم شاف ورقة أو شاف من هذه الورقات فيها نقد الأحاديث، أعجب العلم هذا تحمل الرسول من هذه الطائفة، وكان في قلبه من المحبة للحديث ما فيه، فقال علم يخليك تحمي الرسول أن يكتب عليه وهو علم المصطلح. وإن شاء الله الآن أظن آخر كتاب انتهي منه، لما يرجع اسم الجائحة ترتفع الجائحة ونرجع للتطويل الدروس كما كنا أول، نأخذ إن شاء الله ننهي كتابنا اللي في المصطلح ونبدأ في كتاب بعده، إلى أن نأخذ علوم التخريج لتدريب الطلبة على تخريج الحديث ومعرفة كيف يحكم عليه بالصحة إلى آخره. فلما قرأ الشيخ هذا الكتاب استحسنه، سكن المكتبة الظاهرية من 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 ورقة واحدة قرأها، سكن المكتبة الظاهرية وعطوا له غرفة هناك يدخل أول الناس ويخرج بالليل يرجع بيته. فما تدري لعل بحث واحد تبدأ تقرأه ينقل لك مثل هذا العلم فتصبح من هذا. لا تقول أنا عمري الآن طيب 50 53، الجويني طلب علم اللغة وهو ابن 50، وبرز في العلم أيما تبرز، طلب علم اللغة وهو ابن 50، وأنت قد تطلب علم الحديث وابنك وعمرك 54 فتبرز، وأنت لا تطلب علم عشان تبرز، لكن تريد أن تكون إمام يقتدى بك، تكون حسناتك أكثر في عند الله، من دل على خير دل على هدى واجعلني المتقين إماما، مو بالرياء تصير إمام، تكثر حسناتك بكثرة من يقتدي فيك، كثرة من يقتدي فيك، إذا قلت كلمة استفاد الناس منك وقال فلان قال وصاروا يستفيدون تكثر حسناتك في القبر، من دل على هدى. نعم اقرأ.
قال فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا.
متى تجيبون البحث؟ صبيحة السبت، واكتبوا هذا في جوالاتكم، صبيحة السبت جيبوا الناسخ لأثر ابن عباس من كلام ابن عباس نفسه أن توبة القاتل إيش مقبولة. نعم.
قال فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلماته وأرضاه عن طلباته. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. إن كان هذا في بني إسرائيل فلا أن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق أولى.
سؤالكم كيف يحتج ابن كثير بالخبر الإسرائيلي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ فكيف ابن كثير صدق هذا وجعله شرع وبنى عليه التوبة؟ خلنا نشوف الإخوان يشاركون أيضا. كيف؟ أعيد السؤال، أليس اتفقنا أن أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب بنص النبي؟ طيب هنا كيف نبني حكم أن توبة القاتل مقتولة بخبر إسرائيلي في الرجل قتل 99 نفس وقال لي هل لي من توبة؟ فنشوف ذاك. فتح الله عليه، لأن النبي هو اللي حدث. إيه هذاك لا تكذب وتصدق إذا جاء عاري عن إيش؟ عن الإسناد، هذا مسند بكلام النبي، نصدقه نصدقه. إذا أخبار بني إسرائيل العاري عن السند ما يجوز الاحتجاج بها قطعا، النبي أمرنا لا نحتج بها، نهانا نحتج بها، قال لا تصدقوه وأيضا لا تكذبوه لأنه احتمل أنه حصل هذا. إيه لكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحيانا يكون النبي ذكره عن بني إسرائيل وصح السند إليه لكن لا نعمل به، ممكن هذا؟ الآن قلتم لأن النبي قالوا خلاص نأخذ خبر بني إسرائيل، أقول لك أنا قال النبي وصح السند بل جاء في القرآن، القرآن أصح، وش أصح من القرآن، ومع ذلك اليوم لا نعمل به، ممكن هذا؟ وصح صح النبي وقال ما نعمل به اليوم. أن يكون نسخ، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد يصح الخبر لكنه نسخ. طيب تحفظون مثال الغنائم كانوا يجمعونها وتنزل النار تأكلها، وفي شرعنا ويسار يقول نبي وحلت لنا الغنائم، يعني ما يؤخذ في الحرب وحل لنا، من قبلنا إيش لا يجوز. نعم.
قال لأن الله وضع عنا الأغلال والآثار التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة.
كانت آثار وأغلال عليهم ونسخت، مثاله ما رواه أبو داود في سننه، مر معكم الحديث الطهارة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ درقة وبال من وراء من ورائها، فقال الرجل انظر يبول كما يبول النساء يجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أخبرهم عن بني إسرائيل شيء نسخ عنا اليوم، فقال كان الواحد منهم إذا أصابته النقطة أو من البول على جلده يقطع ثيابه أو جلده، هذا من الآثار. تخيل جاتك قطعة بول ما تغسلها وش تسوي؟
تقطع،
ولا ما عندك هذا الثوب خلاص مش ما تجي تصلي. قال فنهاهم فعذب في قبره، قال يعني هذا تشدد ولا تسوونه، عذب إيش في قبره؟ هذا يخوفنا على الآباء المساكين، واحد قال لولده نعم مخالفا للأدلة قال يا ولدي إذا حلقت لحيتك لك 500 ريال، إطلاقك لحيتك تشدد، فنخوفه بهذا الحديث. ذاك الرجل قال إن هذا البول اللي تقطعونه تراه إيش ما عليكم هذا، فإيش فعل به الله؟ عد في قبره. فأنت تجي لولدك مسكين وصلاة الفجر قلت تشدد على نفسك، ما تقوم يا ولدي صلي، لا تشدد على نفسك صلاة قبل أطلع الشمس عياذا بالله، فهذا معرض نفسه ليش؟
العقوبة
العذاب، مثل ذاك الذي أصابته القطعة قطعة شو اسمه النقطة، كانوا أول شرعهم يقطعون الجلود، قيل اقطع نفس الجلد يصير دم، يعني شر دم يجي من هنا مقراض يقطع الجلد نفسه هذا ويرمي يطلع الدم، وقيل الجلود هي بمعنى الملابس، تشديد آثار جعلها الله عليها نسخ عندنا. وش صار؟ وصل التخفيف إلى ما رواه أبو داود في سننه من حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، قالت يا رسول الله يعني الدم
يصيب الثوب من الحيض فنغسله فيبقى أثره. قال اغسليه ولا يضرك أثره. الله أكبر. يعني الإنسان يكون أحيانا أكل أكلة فيها صبغة وكان عنده بواسير أو شيء خرج مع الغائط، اللون اللي يمسك في الثياب أنه معدة هذه تتسرب لها، يغسل فيها يغسل في سراويله يبقى أثر، مو براضي يروح مع الماء. أجزعك أنك أخرجت العين، عين النجاسة أخرجتها فبقي أثر، مو براضي يخرج مع الغسل بغلبة الظن غسل. نعم، فلا يضرك. شوف التخفيف من وين، من قطع إلى بقاء لون النجاسة بعد غسلها بغلبة الظن أنه ذهب عينها وبقي لونها. يجزعك في الصلاة تخفيف ولا تخفيف. رفع الآثار سبحانه، نشكره ونحمده الذي كانت على من كان قبلنا، رفع الآثار عنا. وكانت من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فصار توبة القاتل 99 استغفار وتوبة وإنابة إلى ربه فيبدل سيئات حسنات. نعم.
قال: فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في هذا في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النار، أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به، فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكوث الطويل. وقد تواردت الأخبار.
طيب، تفهم من كلام كثير من كثير الآن باقي يقول ابن عباس إيش؟
يرى بقتله.
ومن حفظ حجة على المحفظ، على الباني حفظ طيب من حفظ حجة على المحفظ، وأن ابن عباس نسخ كلام نفسه وقال له توبة، وقلت لكم جيبوا الواجب المنزل ذا آخر شيء يوم السبت بعد الصباح، ابحثوا من إيش من خرج أن ابن عباس قال له توبة والسند والرجال. نعم.
قال: وقد قال بل الخلود وهو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، قال: عسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما.
هذا قرأناه أمس. أكمل.
وهو القتل لما ذكرناه من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من طلابه يوم القيامة، ولكن لا يلزم من وقوع طلابه وقوع المجازاة.
طيب، الآن شخص قتل نفس فضربت عنقه بالقصاص تص منه، هل يبقى ذلك الذنب القتل؟ أفرض أنه ما تاب.
بينه وبين
طيب، ومطالبة الناس له، المقتول هذا كان ممكن يعيش ويتمتع مع عياله ويزيد في العبادة وأزهقت روحه، ما له حق؟ قال ابن كثير له حق ويطالب. وجاء في الأدب المفرد عند البخاري أنه يمسك برأسه وهو يشخب دائما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني يختصم عند الله، ثم انكم عند ربكم يومئذ
تختصمون،
فيختصم عند الله يقول يا رب هذا قتلني سل فيما قتلني، فيطالب بحقه من الله. خلاص إذا راى عنه الذنب القتل الذي نهى الله عنه، باقي حق من؟
مقتول،
حق الشخص يطالب كما مر في الحديث. لكن كيف تكون المطالبة؟ في القنطرة تكون بالحسنات وإيش؟ والسيئات، تكون بالحسنات والسيئات. طيب إذن ما جاء في قوله فيبدل الله سيئات الحسنات، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بحق الله، حق الآدمي. قد يقال إذا طالب يوم القيامة يعوض الله من حسناته، لذلك البعض يحسن إحسان عظيم قبل القصاص، كما أخبرني شخص اقترب القصاص منه لكن تدخل صاحب السمو الملك أمير خالد الفيصل، كما أخبرني هو حال دونه فضل الله ثم فضل الأمير دونه دون القصاص عليه ونجا من القصاص، فأخبرني بحياته قبل القصاص، ومعظمهم هكذا الحمد لله، كثير منهم في السجن قبل أن يقتص يقعد يصلي الله يبارك ويقعد يقوم الليل سنة أو كذا أنت تتم القضية ويجيب حسنات كثيرة، فكفيل الله كفيل هذا أنه إذا عوض أن يؤخذ من هذه الحسنات وغيرها في حياته ويدخل الجنة إذا تاب، خاصة في السجن توبة نصوح. نعم.
قال وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم.
إذا ذكره حافظ من كثير احتمالا، قال والله إذا تاب توبة نصوح القاتل إما يعطينا حسنات القاتل هذا المقتول أو يعوضه من نعيم الجنة، ما ذكره وجه واحد، ذكره احتمالا، إذا ابن كثير ما عنده جزم بأنه يعطيه من حسناته، فقد يعوض الله قصور الجنة ويهديه ويهنئه عوض. نعم. وقد يؤخذ من حسناته، ذكره احتمالا ما ذكره قول واحد، احتمالا لأن ابن كثير لم يجد في نفسه دليل على أنه يعطيه من حسناته قطعا. نعم.
قال ثم للقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، أما في الدنيا فيسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
نعم، لكن الآن خلي ثم القاتل في الدنيا له أحكام، خلنا نأخذ بعدين، الآن نأخذ ما تيسر من مسند أحمد.